أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مثل هذا يكون ملك الانتفاع حينئذ هنا أشبه باللغو قلائيا، يكون أمرا لغوا. فإذن يقال هذا لا يملك منفعة هذه العين. من يملك منفعة العين عقلائيا، ملكيته للمنفعة مستلزمة لحق الانتفاع وحق التصرف في العين، ليس حاله حال الشريك شريكين. هناك كل جزء من الأجزاء مهما خارجي، حيث أن الملك ليس متعلقا بالعين الخارجية بنحو العينية الخارجية، بل بنحو الكسر المشاع. فكل جزء فيه كسر لهذا وكسر لذاك، فحينما يريد أن يتصرف الملك لا يقتضي ملكه للكسر المشاع، لا يقتضي أن يجوز له التصرف في هذا الجزء الخارجي، إذ أي جزء فيها نفس الكسر ونفس الإشاعة، فلا محالة، يحتاج إلى شيء آخر. ملك الشركة بنحو المشاركة للكسر لا يقتضي أن يكون هذا يحق له التصرف في العين الخارجية، لأنه فيه شيء زائد العين الخارجي على ما يملكه، وهو ملك الآخر، فيحتاج إلى إذنه. بخلافه هنا المنفعة من دون حق الانتفاع ومن دون حق التصرف في العين، هذا لا يكون معقولا عرفا وعقلائيا، أو يكون لغوا. فيكون تمليك المنفعة وتملك المنفعة مستلزما تملك الانتفاع، أقول لحق التصرف والاستيلاء على العين من أجل الانتفاع. فيكون لا محالة نفس عقد الإجارة والتمليك للمنفعة من مقتضياته حق الانتفاع والاستيلاء على العين والتسلط على العين من أجل الانتفاع، لا أن هذا بحاجة إلى عقد آخر، فينحل مثلا الإجارة إلى عقدين، تمليك للمنفعة وإذن واستيمان على التصرف على الاستيلاء على العين، ليس هكذا. بل هذا شيء هو نفس مفاد عقد الإجارة، ويكون دفع المالك للعين إلى المستأجر من باب الوفاء بنفس مقتضى تمليك الإجارة وتمليك المنفعة وتملك المنفعة، لا من باب أن هذا شيء زائد مثلا عقد آخر يقوم به، بل هذا هو وفاء بنفس الإيجار بنفس تملك المنفعة، فإنه يقتضي أن يسلم له ويسلطه على العين، لأن التسلط حقه بتملك المنفعة، يستحق التسلط على العين من أجل الانتفاع، فلا يكون بحاجة إلى إذن آخر. فإذا كان الأمر هكذا، إذن فيكون للمستأجر حق التسلط على العين من أجل الانتفاع، على الرقبة من أجل الانتفاع، وهذا الحق من شؤون نفس ملك المنفعة وليس من مقتضيات ملك المنفعة، وليس بحاجة إلى عقد آخر وإنشاء آخر. فإذا نقل المنفعة إلى الغير لا محالة يكون لذاك الغير نفس الحق، إن لم يكن هناك اشتراط أن لا ينقله إلى مثلا الغير، كما لو كان هناك شرط المباشرة وذاك مطلب آخر، لولا اشتراط المنع عن النقل للغير، إذن لو نقله للغير يكون الغير أيضا كالأول مستحقا بالتسلط والانتفاع بالعين بلا حاجة إلى استئذان من المالك. ومن هنا يكون استشكال السيد الماتن في تسليم العين إلى المستأجر الثاني بلا وجهين. هذا على مستوى التحليل للقاعدة العقلائية أو الارتكاز العقلائي في باب الإجارة وتمليك المنافع. يبقى أن هذا المطلب زائدا على أنه مقتضى هذا التحليل والمقتضى الارتكاز والسيرة العقلائية، ذلك يمكن استفادته من بعض الروايات، فإن جملة من الروايات دعي دلالتها على ذلك، منها ما ورد في خصوص المسألة وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت أو نفقت ما عليه قال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن، وإن لم يسمى فليس عليه شيء. صفحة 255 من المجلد 13، الباب 16 من أحكام الإجارة. سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، أعطى الدابة التي استأجرها شخصا آخر يركبها فتلفت، قلنا النفوق يعني التلف والهلكة، ما عليه؟ هل يكون ضامنا؟ قال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن، وإن لم يسمى يعني لم يشترط التسمية يعني ذكر الشرط في أثناء العقد، ذكر الشرط يعبر عنه بالتسمية، سمى اشترط ذكر صرح، إن لم يسمى أي لم يصرح في ضمن عقد الإجارة بأنه لا تعطيه للغير فليس عليه شيء، لا يكون ضامنا. هذه الرواية تدل على نفي الضمان مع عدم اشتراط المباشرة في الانتفاع، وبالتالي يدل على أنه لا يشترط الإذن، إذ لو كان تسليم العين إلى المستأجر الثاني بحاجة إلى الاستئذان من الأول حينئذ هذا الكلام لم يكن تاما. إذن كان ينبغي أن يقول إن كان قد أذن له المالك بأن إذا كان بإذن المالك قد أعطاه للغير فلا ضمان، وإن كان بلا إذنه قد أعطاه للغير فيكون فيه ضمان. كان ينبغي أن هكذا يقول حينئذ، لأن التلف من دون تلف مال إنسان في يد الغير من دون إذنه إذا لم يكن حقا له يكون موجبا للضمان لا محالة. هذا يدل على أن هذا الإعطاء المستأجر الأول للثاني ولو هنا من باب المجانية لا من باب الإيجار، أعطاها غيره وظاهره المجانية لعله، لا فرق من هذه الناحية، التمليك المجاني للغير تمليك المنفعة للغير مجانا أو تمليكه للغير في مقابل أجرين، من هذه الناحية من ناحية أن تسليم العين بحاجة إلى الإذن أو ليس بحاجة إلى الإذن على حد واحد، إذا كان بحاجة إلى إذن ولم يكن هذا من حق المجير من حق المستأجر، إذا لم يكن من حق المستأجر وكان التسليم لانتفاع الغير بحاجة إلى استئذان من المالك حينئذ لا معنى لهذا التعليل، إن لم يسمى فليس عليه شيء، بل عليه شيء، لا بد أن يستأذن حتى يرتفع الضمان لكي يكون بإذن الغير بإذن المالك، لا أنه إن لم يسمى فليس عليه شيء. فالرواية دالة على أنه التسليم للغير سواء في قبال تمليك المنفعة أو إباحة الانتفاع للغير كل هذا لا يحتاج إلى الاستئذان من المالك، ولهذا لا يكون ضامنا، فإن لازم الحاجة إلى الاستئذان أنه يكون ضامنا إذا لم يستأذن من المالك، ولازم عدم الحاجة إلى الاستئذان أنه لا يكون ضامنا إذا أعطاه وتلف من دون تقصيرين. إذن فالرواية تكون دالة على المدعى على أن الإذن، مطابقتان دالة على عدم الضمان مع عدم الاستئذان من المالك، وبالدلالة الالتزامية على عدم اشتراط الإذن، إذ لو كان يشترط الإذن لكان هناك ضمان لا محالة. والرواية قد حملها قد يحمل انتصارا للسيد الماتين، قد تحمل على فرض أن إعطاءها للغير من أجل الركوب لا وضعها تحت يد الغير، بأن كان الدابة تحت يد المستأجر الأول غاية الأمر أركب الغير عليها فنفقت في يده في يد المستأجر الأول، لأن الدابة بحاجة إلى أن تقاد، فأصبح كأن الرواية حملت ناظرة إلى مورد التلف بيد المستأجر الأول غاية الأمر من أجل انتفاع المستأجر انتفاع الشخص الثاني، المنفعة استفاد منها الثاني، لكن بيد الأول كانت، والنفق ونفوقها وتلفها كان بيد الأول، فيكون نفي الضمان من باب أنه تلفت الدابة بيد الأول، والتلف بيد الأول لا يكون فيه ضمانون، لأنه تلف مأذون فيه، لأن يد الأول يد أمينة فلا يكون فيها ضمانون. هكذا فسرت الرواية بنحو لا يكون فيها ما يدل على خلاف هذه فتوى السيد الماتين، بأن يكون المقصود من إعطائها للغير أي استفادة الغير منها، ولكن بيد الأول، الأول يركب الثاني عليها لكي يوصله مثلا إلى المحل الفلاني فتتلف فتنفق الدابة، إلا أن هذا الحامل فيه يعني فيه ما فيه، فيه ما ترى من أنه خلاف الظاهر، ظاهر قوله فأعطاها غيره فنفقت، ظاهرها أنه لم يقل لو كان هكذا رجل استأجر دابة فحمل الغير عليها أو أركب غيره عليها فنفقت، قد كان يمكن حمله على هذا المعنى، إلا أن التعبير فأعطاها غيره ظاهر الإعطاء أعطاها غيره فنفقت أنه جعلها بيد الغير، لا فقط أنت أعطى معنى أنه جعل الغير يستفيد منها، يستفيد منها وفي يده، يستفيد منها وهي تحت يد المستفيد لا تحت يد المعطي، هذا الظاهر قوله فأعطاها غيره. إذن فالرواية ظاهرة في مورد التلف بيد الغير، يعني بيد الثاني لا بيد الأول، فتكون حينئذ دالة على المدعى بشكل واضح. استدل أيضا زائدا على هذه الرواية بالروايات الكثيرة الواردة في باب إجارة الأرض المستأجرة للزراعة مثلا للغير بأكثر، أو إجارة الرحى أو المرعى بأكثر من ما استأجره أولا مع إحداث حدث فيه، بل ما ورد في باب الإجارة على الأعمال من أنه يأخذ ثوبا للخياطة مثلا أو لأي عمل آخر فيقطعه ثم يعطيه للغير بأجرة أقل فينتفع يستفضل من الفرق بين الأجرتين. هنا في إجارة الأرض وإجارة الرحى والمرعى والبيت ونحن ذلك يكون من إجارة المنافع، في إجارة في الثوب الذي يستأجر على الخياطة فيقطعه الخياط ثم يعطيه للغير بإجارة أقل فيستفيد، في الإجارة على الأعمال طبعا في الإجارة على الأعمال، وكذلك في إجارة المرعى والرحى والبيت يشترط أن يحدث فيه حدثا وإلا لا يمكن أن يأخذ هذا الربح. نعم في الأرض في إجارة الأرض للزراعة لعل هذا الشرط غير وارد. على كل حال تلك الروايات الكثيرة الواردة في باب الإجارة والتي ذكر لها صاحب الوسائل شيخ الفرق بالسره أبواب مستقلة موجودة في كتاب الإجارة، في تلك الروايات كلها ورد فيها أنه يجوز إيجار المستأجر للأرض بقيمة أكثر للغير، أو إيجار الرحاء والمرعى للغير بأكثر مع إحداث حدث فيه، أو تقبل الخياطة بأجرة ثم إعطاء الثوب للغير لكي يخيط أو يقوم به بنفس العمل بأجرة أقل لكن مع التقطيع إحداث حدث لا بلا أي عمل. كل تلك الروايات العديدة الكثيرة التي تدل على جواز ذلك يمكن أن يستدل بها في المقام بأن هذه تدل على عدم وجوب عدم اشتراط الاستئذان من المالك في هذا الإيجار الثاني وفي دفع هذا إلى ذاك، فتكون دالة على عدم اشتراط الإذن من المالك. هذا الاستدلال يمكن أن يناقش فيه بأن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، إنما هذه الروايات ناظرة إلى جواز الإجارة الثانية والدفع الثاني الذي فيه استرباح. هل يجوز الاستفضال والاسترباح بأن يستفيد هذا المؤجر الأول من الفرق بين الأجرتين، سواء في باب المنافع إيجار المنفعة الأعيان أو في باب الأعمال؟ هل يجوز له أو لا يجوز؟ والتي هذه الروايات فصلت بين أن يحدث حدثا فيجوز وإلا فلا يجوز، هذا في العمل أو في إجارة الرحى والبيت والمرعى وفي الأراضي بلا تفصيلين. يكون الجهة المسؤول عنها جهة السؤال وحيثية النظر في هذه الروايات إلى الجواز من هذه الناحية، جواز هذا الربح والاسترباح. فقد يقال أنها ليست في مقام البيان من ناحية من سائر النواحي، وقد يكون من سائر النواحي بشرطها وشروطها. الإجارة الثانية لابد أن تكون صحيحة، ومن جملة شروطها مثلا أنه يستأذن المالك في إعطاء الأرض لهذا الإنسان الثاني، أو إعطاء الثوب، أو إعطاء الرحاء والمرعاة للإنسان الثاني. فمن تلك النواحي الأخرى التي هي شروط أخرى في صحة الإجارة الثانية أو في صحة الإعطاء الثاني للثاني، هذه الروايات ليست في مقام البيان، وإلا ما أكثر تلك الشروط. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات التي جهة السؤال فيها جواز الاسترباح وجواز الاستفضال أن يأخذ الفاضل بين الأجرتين المستأجر الأول أو الأجير في باب الإجارة على الأعمال، الأجير الأول. جهة السؤال هذه الحيثية، لا الحيثية الأخرى، حيثيات الأخرى المربوطة بصحة إعطاء الثوب أو إعطاء العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني، تلك على شروطها التي في سائر الأدلة تبين. من هذه الناحية هل تجوز أو لا؟ الروايات تقول تجوز، فلا يمكن أن يستفاد منها أن ذاك ليس شرطا في صحة إعطائه وجواز إعطائه للثاني. هذا إشكال في الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات التي استدل بها جملة من الأعلام. هذا الإشكال بالدقة، إذا كنا نتعامل مع الروايات معاملة الدقة العقلية، نعم وارد، إلا أنه بالفهم العرفي والذوق العرفي هذا الإشكال ليس واردا، باعتبار أنه صحيح هذه الروايات ناظرة إلى تلك الجهة وليست ناظرة إلى شروط صحة الإجارة الثانية أو شروط جواز إعطاء وتسليم العين للمستأجر الثاني، وإنما في مقام البيان من تلك الجهة فقط. لكن هذه الروايات تدل بشبه إطلاق مقامي أو إطلاق بملاك ترك الاستفصال على أنه لا يشترط إذن المالك الأول، لأن هذه الخصوصية يغفل عنها عادة. لو كان يجب الاستئذان في مقام الإعطاء للمستأجر الثاني، إعطاء الأرض أو الرحى أو الثوب، كان ينبغي أن على الإمام أن ينبه على الأقل ويقول هذا يجوز لو استأذنته، لو أذنت من مالكه في هذا الإعطاء الثاني بأجرة مثلا أكثر في الأعيان وبأجرة أقل في الأعمال فيجوز، حيث أن هذه حيثية يغفل عنها غالبا وعادة بحسب الوضع الخارجي. سكوت الإمام في كل هذه الروايات الكثيرة عن التنبيه على أن هذا يحتاج إلى الاستئذان من الأول من المالك، الاستئذان من المالك الأصلي، هذا السكوت بنفسه يشكل ظهورا أو إطلاقا مقاميا دالا على عدم شرطية هذا، وإلا كان ينبغي أن ينبه، لأن الناس يقعون في غفلة من هذه الناحية. فتنعقد دلالة إطلاقية مقامية لا لفظية، هذا ليس إطلاقا لفظيا لأنه ليست جهة السؤال هذه الحيثية، وإنما إطلاق مقامي، وهذا الإطلاق المقامي يكون أيضا حجة فيه دلالة على أن الاستئذان ليس شرطا، وإلا كان ينبه الإمام على ذلك. إذن فهذه الروايات أيضا يمكن الاستدلال بإطلاقها المقامي وإن لم يكن لها إطلاق لفظي حكمي. ثم بعد هذا يقع البحث في تفصيل ذهب إليه بعض الأعلام تبعا لبعض القدماء ابن الجنيد يأتي.